الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بديه الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا أعمالنا وأن يتقبل منا سبحانه وتعالى صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا. اليوم إن شاء الله رب العالمين في فيديو من النوعية القصيرة أتحدث عن التاريخ. هذه المرة سأتحدث عن الكتب التي يجب أن نحذر منها في قراءة التاريخ. التاريخ هو مادة صناعة الأمم، هذه كلمة سمعتها مني كثيرا قبل الآن وستظل تسمعها كثيرا وكثيرا، ولأنها مادة صناعة الأمم فهم يريدون أن يجعلوا المادة التي تصنع منها أمتنا مادة مغشوشة لا تستطيع أن تقف أمام عوادي الزمان ولا تستطيع أن تقف أمام ما يطرأ عليها من تغيير. لكن الأمة الإسلامية هي أمة لها تاريخها المشرف. طيب نعود فنقول هذا التاريخ المشرف الذي زوروه، أي كتب هي التي كانت أكثر الكتب التي امتلأت بالتزوير وامتلأت بالتزييف والكذب؟ تعالوا لنرى هذه الكتب. أولا، هناك كتب يجب ألا تقرأها تماما. هذه الكتب هي كتب المستشرقين، حتى ولو كان هذا المستشرق يا سادة كرام، حتى ولو كان هذا المستشرق من نوعية تصنف بأنهم من المستشرقين المنصفين. الحقيقة أنا دائما أعتبر أن ما يكتبه المستشرقون هو مجرد خربشة على ورق. هذا المستشرق الذي يدرس التاريخ واللغة ويدرس يعني اللغة العربية أو التاريخ الإسلامي لمدة سنوات 4 وربما سنوات 5 أو 6 أو 7 حتى، لا يخرج إلا بنتيجة واحدة هي التي يريدها دائما، وهي الطعن والغمز واللمز في التاريخ الإسلامي. يعني حتى الذين أنصفون لابد أن تجد أنه في بعض الأوقات قد يطعن في واحد من الصحابة، يطعن في واحد من التابعين، ولا يستطيع أبدا بحال من الأحوال أن يكتم ما عنده من الحقد على دولة مثل الدولة الأموية. وربنا سبحانه وتعالى قال قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. طيب حتى لو كان في واحد منهم يا عم الشيخ يعني من الذين يصنفون بأنهم منصفون، قلت لك ابتعد عن هذا، لكن إذا قرأت لهؤلاء المنصفين فاقرأ على سبيل الاستشهاد وليس على سبيل الاعتماد. إذن من هو الفريق الثاني الذي يجب ألا نقرأ له، أو على الأقل أن نحذر من قراءة كتبه ولا نقتني هذه الكتب إلا من باب الدراسة والتعليم والتحذير فقط؟ تعالوا لنرى من هم الفريق الثاني. الفريق الثاني يا سادة هم فريق السبائية، فريق الشيعة، فريق الرافض. لأن فريق الرافض من صالحه أن يزور التاريخ الإسلامي وألا تكون هناك كلمة صدق، وأنتم تعرفون أن هؤلاء محترفو كذب، وأن هؤلاء الكذب مهنتهم وحرفتهم التي قام عليها هذا الدين وقامت عليها هذه النحلة. هؤلاء هم دائما وأبدا وقود الكذب، وهم دائما مستودع الشبهات ومستودع الكذب الذي يستقي منه المستشرق ويستقي منه الملحد ويستقي منه كل عدو من أعداء الإسلام. ترى هل هناك كتب بعينها يجب أن نحذر منها؟ نعم هناك كتب بعينها يجب أن نحذر منها. ما اسم هذه الكتب؟ تعالوا لنرى في الفقرة التالية. أولا، على رأس هذه الكتب يجب أن نحذر من تاريخ اليعقوبي. اليعقوبي هذا من أصول فارسية، وجده من موالي الخليفة المنصور، وكان يعني هو وأسرته لهم وظائف ولهم مناصب في دولة بني العباس، فكيف لا يهجم على التاريخ الإسلامي ككل وعلى بني أمية على وجه التحديد؟ تخيل مثلا أن اليعقوبي هذا زعم أن أبا طالب افتقد النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج، فاتفق مع قومه على قتل 70 رجلا من قريش في حال قتل قريش للنبي عليه الصلاة والسلام. الطريف في هذه المسألة وما نعلمه جميعا أنه النبي عليه الصلاة والسلام لما أسري به في أصح الأقوال كان صلى الله عليه وسلم قد أسر به في عام الحزن أو بعد عام الحزن مباشرة، يعني بعد وفاة السيدة خديجة وبعد هلاك أبي طالب. الأمر الآخر أن هذا اليعقوبي تحدث عن أسبقية علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه في جمع القرآن الكريم، ولكنه ذكر القرآن الذي لم ينزله الله سبحانه وتعالى. نعم، ذكر سورة اسمها سورة موسى فرعون، ذكر سورة اسمها سورة الشريعة، ذكر سورة اسمها سورة الذين كفروا، ذكر سورة اسمها سورة الملائكة، وهذا كله في تاريخه في الجزء الثاني في الصفحة 135. طيب، نسب أيضا استحداث التاريخ الهجري لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، يعني كان بينه وبين إثبات النبوة لسيدنا علي بن أبي طالب خطوات قليلة، ولكنه لم يفعل هذه الخطوات. ذكر أحداث يوم الحرة اللي حرة واقل، وهو كان أول من افترى فرية الاغتصاب، إن في حد من أهل المدينة أو حد من أهل البيت قد اغتصبنا. طبعا هذا الكلام لا يحدث من قريب ولا من بعيد، ويا سادة كرام لو كان حدث، أين الأسماء؟ أين الأقوام؟ ولماذا لم يقم أقوامهم بالانتقام لهذا الشرف الذي اغتصب ويعني مرمغ به الأرض ومرمغ به التراب كما قلنا، بدون أسماء، بدون عائلات، بدون أي شيء؟ المهم أنك تزور التاريخ الإسلامي وتشوه التاريخ الإسلامي فقط لا غير. زعم هذا الرجل أيضا أن عبد الملك بن مروان لما بنى قبة الصخرة طلب من الناس الطواف حولها، وهذا كله كذب في كذب، بل إنه هو يعني نسي أن الذي بنى هذه القبة هو الوليد بن عبد الملك. ولكن أين من تبقى من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ وفي نفس التوقيت أين من تبقى من التابعين الذين كانوا يقفون بالمرصاد في وقتها لكل من أراد أن يبدل أو أن يحرف من قريب أو من بعيد؟ يا ترى هل يعقوب لوحده ولا في ناس تانية؟ لا، في ناس تانية. تعال نشوف مين دول. من هؤلاء محمد بن عمر الواقدي. الحقيقة أننا نعتمد على الواقدي في باب المغازي فقط لا غير، لكن ليس كل ما قد راه سواء في الحديث أو في التاريخ يعتمد عليه. قيل أنه كان يتشيع ويلزم التقية، طعن في سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وطعن في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، واعتبر علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه كعصا موسى، وأنه معجزة من معجزات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ويمكن هو واحد من الناس اللي كانوا بيطعنوا في سيدنا العباس رضي الله عنه وأرضاه. من ناحية أخرى هناك شخص يجب الحذر منه، وهذا الشخص هو المسعودي. هذا المسعودي جمع بين سوءتين عظيمتين، سوء كونه رافضيا وكونه شيعيا يعني سبئي، وفي نفس التوقيت كان اعتزاليا. هذا المسعودي توفي سنة 346 هجرية، له كتاب مشهور اسمه كتاب مروج الذهب. شوف كتاب مروج الذهب هذا من الناحية المنهجية مقسم بطريقة معينة، مقسم زي كتاب ابن خلدون كده على الأحداث، يعني مش باب السرد، لا، وبياخد حدث معين وبعد كده يأتي بالأحداث المشابهة له. دي الحقيقة التي يجب أن نذكرها لهذا الرجل. هذا ما له، لكن ما عليه كثير للغاية. أولا هو أول من نسب الله والمجون لسيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه ولابنه يزيد، ثم تحدث عن خرافة، هذه الخرافة أن الحجاج ولد بغير دبر، ولو ولد بغير دبر إلا مات، ثم قال عن الحجاج أنه لم يقبل الثدي حتى ذبح له بعد 3 أيام فكان محبا للدماء، والكلام ده حيكون في الجزء الثالث صفحة 132. كما أن ابن العربي القاضي المالكي اللي هو صاحب الرسالة الجميلة اللي هي كانت الرسالة التي كتبها في زيارته لأهل المشرق، هذه الرسالة كتب فيها رحمه الله أنه مبتدع محتال. يتبقى من هؤلاء الشيعة أيضا واحد اسمه ابن قتيبة، وابن قتيبة ده شخصية حاول هؤلاء الشيعة أو الرافضة أو السبئية إن هم يخترعوه في مقابل ابن قتيبة، لأن ابن قتيبة له كتاب اسمه الإمامة والسياسة، وابن قتيبة ده عالم سني اللي هو صاحب تأويل مختلف الحديث وتأويل مختلف القرآن، وله عدة دراسات جيدة في التاريخ، وله عدة دراسات جيدة في اللغة وفي الحديث وفي القرآن، لأن العالم زمان كان عالما ملحميا، يعني كان بيجمع العلوم كلها، ما كانش فيه عملية التخصص اللي موجودة الآن. فإذا بهم يسرقون هذا الرجل ويسرقون هذا الكتاب ويبدأون في عرض ما يريدون من الكلام على الإمامة، لحد الإمام ابن الجوزي عليه رحمة الله في كتابه صيد الخاطر ما حذر من هذا الكتاب. هؤلاء كتاب كانوا يعني من المتشيعين، وطبعا حلحق بهم كتاب نهج البلاغة اللي هو بتاع الشريف الرضي، وطبعا حيكون شرحه لابن أبي الحديد، ودي هتكون مصيبة كبرى من المصائب العظام، لأن ما في سند بينه وبين سيدنا علي بن أبي طالب من قريب أو من بعيد. في كتابين كمان في كتب الأقدمين، ما هذان الكتابان؟ تعالوا لنرى. هذان الكتابان يا سادة، الكتاب الأول هو كتاب العقد الفريد لابن عبد رب، وهذا الكتاب يعني من الكتب اللي هي تعتبر سبة وعار في جبين التاريخ الإسلامي، رغم أنه كتاب العقد الفريد وبعد كده كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني هما كتابان من كتب الأدب كان يجمعان فيهما أخبار الشعراء وأخبار الماجنين وأخبار الفاسقين. يعني هتلاقي مثلا كتاب زي العقد الفريد ده جامع فيه أشعار كثيرة للغاية، كذلك الكتاب اللي هو كتاب الأغاني لأبي فرج الأصبهاني، هذا الكتاب كتب فيه 24 مجلدا. ماذا كان يفعل فيه؟ كان يسامر به الفارغين والمترفين من الأمراء في أسمار الليالي، لم يكن يقصد فيه لا علما ولا تاريخا، كل اللي عمله أنه راح جاب أخبار الشعراء أخبار الأدباء خاصة أهل المجون منهم. العجيب الغريب أنه هذا الرجل اللي هو الأصبهاني كان من الشعوبيين الكارهين للإسلام، وإحنا تكلمنا على حركة الشعوبية، الحركة اللي كانت بتحب الموالي وكانت تبغض العرب. صاحب معجم الأدباء في الجزء الخامس على صفحة 135 ماذا قال؟ قال: وأبو الفرج هذا كان شأنه في معاقرة الخمر وحب الغلمان وصف النساء شأن الشعراء والأدباء الذين كانوا في عصره أو قبل، حيث يقدم لقهين الخمارين وجلهم من النصارى واليهود والصابئين والمجوس، وقد عرف بمعاقرته للخمر ولم تكن له عناية بتنظيف جسمه وثيابه. يعني واحد جربان وسكير في نفس التوقيت، وكان يعني واحد بيتقرب إلى ربه عز وجل بالقدر. وبعدين هل هو كان بيكتب هو سكران ولا كان يكتب وهو مستفيق؟ المؤرخ اليوسفي قال إن أبا الفرج هو أكذب الناس، كان يدخل إلى سوق الورقين وهي عدة من الدكاكين مملوءة بالكتب، فاشتري منها شيئا كثيرا من الصحف ويحملها إلى بيته، ثم تكون رواياته كلها منها. طيب هذا الرجل اللي هو كتب هذا الكتاب لإمتاع النفوس لإمتاع الأمراء، هذا الكتاب اللي فيه أخبار الخلاعة والمجون في سقطات الشعراء، اللي الأستاذ زكي مبارك قال: والخطر كل الخطر أن يطمئن الباحثون إلى أن الروايات أو إلى أن لروايات الأغاني قيمة تاريخية، وأن يبنوا على أساسها ما يثيرون من حقائق التاريخ. يعني طبعا الرجل بيحذر من هذا الأمر، وللأسف أنه قد وقع ما كان يخشاه هذا الرجل. وطبعا فيه واحد مستشرق اسمه بلامنس، وهذا الرجل يعني جعل أن كتاب الأغاني هو كتاب الأساس للحديث عن تاريخ بني أمية، وللحديث أيضا عن تاريخ بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعض التابعين ممن عاشوا في زمن ما بعد نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هي الخلافة الراشدة والخلافة الأموية، وانت عارف خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هذه أهم الكتب التي يجب أن نحذر منها بالتاريخ القديم. وخد بالك ان احنا يعني هكرر ان احنا بنتكلم على فترة ما بعد النبوة اللي هي من سنة 11 هجرية لحد سنة 41 اكتر شيء، وبعد كده يعني هيكون تاريخ الدولة الاموية الذي تعرض لتشويه كثير. يمكن تكلمت مع حضراتكم خلال عرضي لسيرة بني امية المفترى عليهم في هذه الامور. تعالوا لنرى من كتب المحدثين التي يجب ان نحذر منها اللي بيسموها بعد كده المراجع، لان الكتب القديمة تسمى المصادر والكتب الجديدة تسمى المراجع، ده عند الجماعة اللي يشتغلوا في أبحاث الدكتوراه وأبحاث الماجستير والترقي. هيا بنا لنرى الكتب المحدثة التي يجب أن نحذر منها. هيا بنا. أول من يجب أن نحذر منه هو جورجي زيدان أو جورجي زيدان. جورجي زيدان اللي هو هلك سنة 1914، هذا الرجل كان أحد كبار من زيفوا التاريخ الإسلامي. هو راجل لبناني عاش جل عمره في مصر. الحقيقة أنه مرة يتكلم عن نفسه أنه مؤرخ، ومرة يقول أنا أديب، ومرة يقول أنا صحفي. وطبعا هو اللي أسس دار الهلال، والحمد لله دار الهلال حتى هذه اللحظة هي عنوان للتزيير والتزييف، وهي يعني اللي بتخلق خرج ناس كتير جدا هي ومدرسة روز اليوسف من أعداء الإسلام. هذه الدار كانت بإدارة ابنه اللي اسمه إيميل زيدان، وطبعا زيدان هو اللي اخترع حاجة اسمها الروايات التاريخية. الروايات التاريخية دي اللي كان بيحاول ان هو يخلي الفتوحات الإسلامية قائمة على ان في شخص بيحب واحدة من أهل البلد دول، زي قصة حب أرمنوسة في قصة فتح مصر، وزي برضو القصة اللي عملها وازاي ان الغافقي كان بيحب واحدة من هناك من الأندلس، وهي اللي جعلته يفتح الأندلس، وهي اللي كانت معاه، وزي بعد كده ما عمل الراجل اللي هو يوسف السباعي برضو في قصة صلاح الدين لما عمل قصة حب ما بين لويزة وما بين عيسى العوام ولا عيسى الغواص ولا أي حد، أو صلاح ذو الفقار مش مشكلة، لكن المهم ان هو في النهاية كان بيخليها قصص حب وقصص غرام. طبعا هذا الرجل شوه صورة سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه تماما في فتح مصر. وطبعا إبراهيم عيسى ومعه يوسف زيدان بيعتمدوا على كلامه بنسبة 100%. رقم 2 انه شوه سيرة سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، وجعله مطيرا للرقاب وقاطعا للرؤوس، وجعله على هذه الشكلة. هو أول واحد كان طبعا عشان بس نكون واضحين في المسألة دي، هو كان بيتبع الماسونية، وهو اللي عمل كتاب تاريخ الماسونية العام، وكان بيقول ان هو كان بيحضر محافل الماسونية. برضو من ناحية تانية انت لازم تفهم ان هو كان مسيحيا متطرفا، وانه ساخر من الجنة التي كانت لآدم عليه السلام، وقاعد يسأل الجنة دي فين بالضبط، وشكك في القرآن الكريم لدرجة ان بعض مشايخ الازهر في وقتها وقفوا له بالمرصاد. خليني بس اقولك ان هو اول واحد استطاع ان يوجد اسم الدولة الفاطمية. قبل كده كان المؤرخون يتحدثون فيقولون الدولة العبيدية او الدولة اليهودية، وبعضهم يقول الدولة الخبيثة، لكن بدأ الرجل ده يوضح انها كانت ثقافة، انها كانت حضارة، انها كانت حاجة عظيمة وحاجة كبيرة للغاية. ده غير كمان ما قدمه من الطعن في هارون الرشيد، وصوره بانه رجل له خمر ونساء. وطبعا انا قلت لحضرتك قبل كده انك لازم تفهم ان هارون الرشيد يعني كان عامل زي الاعور في وسط الجماعة العميان، تمام؟ بسبب ايه؟ بسبب ان هو كان من أفضل بني العباس، لكن تاريخ بني العباس الحقيقة مبالغ فيه، وحتى الذين دافع عن هارون الرشيد دافع عنه بشكل ملفت للنظر. يعني يجب أن نكون عندنا نوع من أنواع التوازن، ليس كل الأخبار لأنه يخالف ما تعتقده يرد، وليس كل الأخبار لأنه يوافق ما تعتقده يقبل. يجب أن ينظر بعين الاعتبار إلى هارون الرشيد وإلى غيره، طبعا بعدل شوية وأيضا بتريث، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. برضو جورجي زيدان هو اللي خلى السلطان عبد الحميد السلطان الأحمر، وبدأ يتكلم انه هو رجل دموي، وطبعا شوه الدولة العثمانية كما فعل كثير من نصارى الشام في وقتها. فجورجي زيدان اياك ثم اياك ثم اياك ان تقرأ له شيئا من قريب او من بعيد، ما تعتمدش عليه في حاجة، لان كل اللي عمله هو عبارة عن تضخيم لدور غير المسلمين من الدروز من النصارى من اليهود. وطبعا قصة المملوك الشارد بتتكلم بشكل قوي جدا 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 على ما يريد هذا الرجل، وعلى الحقد الكامن داخل نفسه تجاه الإسلام وتجاه المسلمين. شخص تاني كمان يلا بينا نشوفه، يلا بينا. هذا الشخص الذي سنتحدث عنه هو طه حسين. طبعا طه حسين كثير من الناس وخصوصا الدكتور محمد عمار عليه رحمة الله قال أنه رجع عن معظم آرائه قبل أن يتوفى وقبل أن يهلك. في كل الأحوال أنا مليش دعوة هو لقي ربه سبحانه وتعالى كيف، لأنه التراث الباقي الذي يدرس لنا حتى هذه اللحظة وما يتشدق به العلمانيون والليبراليون يجب أن نتكلم فيه. طه حسين كان معروف عنه أنه له اتجاهات تغريبية، وأنه ما ترك شيئا من الحضارة الغربية إلا ونسب الشرف إليه، وقال كمان أن المصريين عقليتهم عقلية يونانية، وأن العقلية الإسلامية بعيدة عنهم حبتين، ويجب أن نأخذ كل شيء من الغرب حتى رجيعهم. وطبعا هو أول من رفع راية الاتهام للقرآن الكريم، وكان في كتاب اسمه الشعر الجاهلي اللي ادعى فيه أن هذا الشعر كان منحولا، وبالطبع ده كان نوع من أنواع التشكيك في القرآن الكريم. وللأسف الشديد أن هذا الكلام كان كلام مارجريوث، وبعد كده كلام أستاذه كازانوفا اللي هو المستشرق الفرنسي. طبعا مرجليوس معروف هو أول من تكلم عن قضية الشك والانتحال في الشعر الجاهلي. طه حسين طبعا فتح على نفسه النار وخلى علماء الأزهر وقفوا أمامه، كان عليه رحمة الله الدكتور علي الجندي وناس كتير، وحتى الأستاذ محمود شاكر اللي هو كان تلميذا لطه حسين وقف أمامه وكان قد اطلع على كتاب مرجليوس وقال أنت سرقت هذا الكتاب، وبعد ذلك جعله أضحوكة أمام الناس جميعا. طبعا يعني طه حسين أنكر أصلا وجود قصة سيدنا إبراهيم وقصة سيدنا إسماعيل عليهم السلام، وقال أن ذكرهما في التوراة لا يصح بحال من الأحوال أو لا يكفي لإثبات وجودهما، وتكلم كمان أن قصة سيدنا إبراهيم وقصة سيدنا موسى عليهم السلام يعني فيها طعن كبير من ناحيته، كما تكلم أيضا في أشياء كثيرة كان من ضمن هذه الأشياء أو من ضمن الكتب التي كتبها كتاب الفتنة الكبرى اللي هو عبارة عن سفر جمع فيه الافتراءات والأكاذيب على أصحاب النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وأيضا على التابعين. فمثل هذا الكتاب لا يقرأ من قريب أو من بعيد. على هامش السيرة اللي خلى عبد المطلب اللي هو جد النبي عليه الصلاة والسلام ولا يضير رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون جده كافرا، جعله من الأحناف رغم أن عبد المطلب أبو طالب هو بيموت قال بل على ملة عبد المطلب، ولم يشفع فيه النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم لأنه لم يسلم ولأنه لم ينطق بكلمة الحق ومات على ملة عبد المطلب. وملة عبد المطلب كانت عبارة عن أن هو جمع 360 صنم حوالين الكعبة بعد ما كانت العرب تأتي فتطوف حول أصنامها ولا تطوف حول الكعبة من قريب أو من بعيد. ده غير كمان أن الرجل اللي هو طه حسين هذا كان يعني يعتدي على التاريخ الإسلامي وكان يعتدي على القرآن الكريم، وكان بيقول أن كازانوفا هو أفضل من قرأ القرآن أو أفضل من فهم القرآن الكريم، وهو أيضا الذي اعتدى بعد ذلك على الشعر العربي. ويمكن كمان لما كتب حاجة عن المتنبي الأستاذ محمود شاكر قام بالرد عليه. حقيقة أنه الدكتور طه حسين كان صاحب اتجاهات تغريبية كاملة، مما اضطر الحكومة المصرية في النهاية أن هي تعزله تماما تماما عن أي منصب في الجامعة وأراح المسلمين من شره. ويمكن هو في النهاية كما يقال تاب عن هذا، لكن طبعا للأسف آراء السابقة التي رددت عليها هي الآراء المتداولة حتى هذه اللحظة، فكان ينبغي أن ننبه وأن ننوه عن هذا الأمر. يلا بينا عشان نشوف آخر شخصين معنا. يلا بينا، يبقى لنا شخصان. الشخص الأول هو الأستاذ عباس محمود العقاد. عباس محمود العقاد طبعا في ناس كتير جدا ما تعرفش عنه حاجات كتير أوي. عباس محمود العقاد هذا الرجل الذي كان عقلانيا إلى درجة كبرى وإلى درجة عظمى، لدرجة أنه لما كتب العبقريات اللي بعض الناس بيعتبرها مدحا في النبي عليه الصلاة والسلام ومدحا في بعض الصحابة، لأن عمل عبقرية محمد صلى الله عليه وسلم، عبقرية الصديق، عبقرية الفاروق، عبقرية عثمان، عبقرية علي، عبقرية خالد بن الوليد. الحقيقة أنه كتب العبقريات بطريقتين. الطريقة الأولى هي الطريقة العقلية المحضة اللي هو ما بيحاولش أن يرجع فيها أنه هؤلاء تربية الإسلام، بيرجع إلى يعني مسألة اللي هي مسألة التكوين الشخصي، مسألة الملكات الفردية اللي كانت عندهم، إنما كلامه عن الإسلام كان قليلا للغاية. الأمر الآخر أنه حشى هذه الكتب بكثير من الأكاذيب والافتراءات والروايات المنحولة والموضوعة. اللي معرفش العقاد يا جماعة، في كتاب للأستاذ محمد جلال القصاص اسمه العقاد من نظرة أخرى أو نظرة أخرى، هذا الكتاب أفصح فيه أن العقاد كان يعقد مجلسه وصالونه أثناء صلاة الجمعة ويرفض أن يصلي الجمعة، وكان يعني في بعض أقواله يقول لو نزلت علي سورة الفلق والناس وأنا نبي لكنت قد رفضتهما. طبعا العقاد كان معروف عنه أن في بعض الأوقات كان ممكن يبيع قلمه، وده عمله مع الجماعة اللي هم كان بينتمي إليهم، واتهم بعض الناس اتهامات يعني أحزاب كان ينتمي إليها، وبدأ يسب في من يعادونهم واتهمهم باتهامات لا أصل لها من قريب أو من بعيد. معلش الحوجة مرة برضو، والناس يعني ساعات بتبيع قلمها من أجل هذه الأموال. اللي معرفش كمان أن العقاد في كثير من الأحوال كان لا يرد الأمور إلى مصادرها، ما يقولكش هو جاب منين ويكتفي بما يكتبه، أنا العقاد أكتب زي ما أنا عايز وخلاص. وطبعا للأسف الشديد أن ده ما ينفعش في التاريخ، لابد أن ترجع الأمر إلى أصله وأن ترجع كل شيء إلى مصادره. حيبقى عندنا واحد أخير، خالد محمد خالد. خالد محمد خالد الذي كان وفديا وكان الحقيقة أنه لم يكن كاتبا إسلاميا إلا في المظهر فقط، خالد محمد خالد اللي كتب أبناء الرسول في كربلاء، واتهم الصحابة الذين لم يكونوا مع سيدنا علي بن أبي طالب ولا مع سيدنا الحسين رضي الله عنه وأرضاه بأنهم زبانية اللات والعزة، وبدأ يعمل مظلومية الجماعة الرافض، وهو نفسه اللي كتب كتاب رجال حول الرسول، وهذا الكتاب يعني مليء ببعض الأحداث التي لم تجري من قريب أو من بعيد، وطبعا فيها حاجات موضوعة كتير، وطبعا له كتاب اسمه خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا الكتاب برضو من الكتب المليئة بأكاذيب وأغاليط، وحاول ان هو يتدخل بشكل أو آخر فأفسد أكثر مما أصلح، لكن تبقى سبة في جبينه هو كتاب أبناء الرسول في كربلاء، من الكتب التي يعني حرقها ديانة. هذه الكتب التي يجب أن نحذر منها، خاصة الفترة التي كانت بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فترة ما بين 11 و41 وفترة ما بين 41، طبعا فترة الفتنة الكبرى اللي هي هتكون بتاعة سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه، من بعد مقتل سيدنا عثمان أو قبيل مقتل سيدنا عثمان لحد تولي سيدنا معاوية، وبعد كده الافتراءات كثرت وكثرت، ولكن هذه الكتب التي يعني تحضرني في هذا المقام. أسأل الله عز وجل أن يكون هذا الفيديو نافعا لنا جميعا. الناس تبدأ تعمل لايكات، تبدأ تشير يا جماعة الخير مثل هذه الفيديوهات اللي الأمة محتاجاها واللي الناس كتير جدا محتاجاها. شكرا لحضراتكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وأن ينفعنا بما قد علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.